بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير قوله تعالى الرحمن الرحيم. وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي رحمه الله: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد.
نعم، فالله سبحانه وتعالى أعاد الرحمن الرحيم، ففي مطلع هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتكرر اسم الرحمن الرحيم في بدء السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وتكرر بعد رب العالمين الرحمن الرحيم، ولم يتكرر في سورة الفاتحة اسم غير الرحمن الرحيم، على اعتبار أن البسملة آية من الفاتحة. فإذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة وهذا هو الراجح، فيكون بذلك قد تكرر هذا الاسم مرتين، الرحمن الرحيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هنا بأن الرحمن الرحيم إنما أعيدت ليكون ذلك من باب الترغيب بعد الترهيب. أين الترهيب؟ الترهيب في قول الله عز وجل رب العالمين، فإن رب العالمين الرب هو المالك السيد المدبر الخالق، وهذا فيه إشعار بكبريائه وجبروته وملكوته وسعة علمه وغير ذلك من هذه المعاني من صفات الجلال رب العالمين. فإن رب العالمين من لا يخرج أحد عن تدبيره وملكه، ولا العالمين كما سبق تفسيره وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه عالم، وهذا في إشعار أنه آخذ بنواصي العباد، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، وهذا فيه إشعار بعظمته وجلاله، وهذا دال على الترهيب. فرب بهذا الوصف رب العالمين، فالعوالم كلها بتدبيره وأمره وكذا، يشعر ذلك بالرهبة. فيأتيك اسم الرحمن الرحيم الذي يشعر بالرغبة، فهو رب ذو جبروت وملكوت، ومع ذلك هو رب رحيم ورحمن، فجمع بين الرغبة والرهبة، جمع بين الخوف والرجاء. والخوف والرجاء عبادتان جليلتان، والعبد يسير إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الجناحين، رجاء وخوف، وبينهما محبة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورحى العبودية إنما تدور على هذه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. فرح العبودية تقوم على هذه الثلاثة: محبة وخوف ورجاء. محبة فقط بلا خوف أو رجاء تقود إلى زندقة، وخوف فقط بلا رجاء يقود إلى قنوط ويأس، ورجاء فقط بلا خوف يقود إلى اتكال وترك للأعمال. وإنما يسير الإنسان على وفق هذا كله: محبة وخوف ورجاء. فأنت الراغب الراهب، أنت الخائف الراجي، يقودك إلى عبادتي الخوف والرجاء محبة لله سبحانه وتعالى. فأنت لا تعبد ربك سبحانه وتعالى وتنقاد إليه بغير محبة، كأنك لولا خوفك من النار لما عبدت الله سبحانه وتعالى. هذا مقام ليس مقام عبودية ممدوح، وإنما الإنسان يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى محبة وتألها، فهو الرب السيد. فإذا كان من أعطاني، وإذا كان من واساني، وإذا كان من جاملني بشيء لا يساوي شيئا ولو بشربة ماء، بقيت أسيرا له. وهذا هو شأن الكرام للئام، فإن الإنسان يكون أسير من أحسن إليه ولو بشربة ماء. هذا الذي يكون في الكرام والذي يكون في الطباع الجيدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك المعنى، أو له من ذلك المعنى أوفر النصيب، لأنه أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء بابنة حاتم الطائي في الأسرى ذات يوم وكانت كافرة، فقالوا: يا رسول الله، هذه ابنة حاتم الطائي أكرم العرب، معروف حاتم الطائي كان يضرب به المثل في الكرم عند العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرف أنها ابنة حاتم الطائي، وحاتم الطائي مات كافرا، هو كافر، وكل معنى يموت الإنسان به على كفره فلا يساوي شيئا، كان كريما أو كان شجاعا أو كان هماما أو كان ذا نجدة أو كان ذا مروءة، ومات على الكفر فالنار أولى به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يعلم الناس هذا الخلق وتلك الصفة، وإن لم يقبل عمل صاحبها، لأنه ما قال يوما ما لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فكوها، يعني دعوها وتركوها، فإن أباها كان يحب الكرم، فإن أباها كان يحب الكرم، ونحن أولى بكل كرم. ولهذا يتضاءل بل يتلاشى كرم حاتم وأمثاله عند كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده، الذي وصفه ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا كرم وجود ووفاء. ولما حفظ لخديجة رضي الله عنها مقامها من المحبة، كان إذا لما ماتت خديجة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بعدها بعدد كبير من النساء، وإلا طيلة حياته مع خديجة رضي الله عنها وقد قضى معها قرابة 27 سنة، لم يضف النبي إليها امرأة أخرى، النبي ما عدد حتى ماتت خديجة رضي الله عنها. كل هذا الكم من النساء إنما كان بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 52 عاما، إلى أن مات في 62 سنة. فإلى هذا التاريخ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما معه امرأة واحدة هي خديجة. ولما ماتت خديجة رضي الله عنها بقي ذكرها، فهو معها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، معها بجسدها وبدنها إلى أن ماتت بعد 27 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم له 52 عاما. وحتى ماتت فكان معها يذكرها، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما غرت من امرأة غيرت من خديجة وما رأيتها، إنما غارت من امرأة ما رأتها، يعني هي تنافس وتنافس من زوجات كثيرات معها لكنها ما بلغت امرأة في منافسة عائشة منافسة حقيقية حتى إنها لم تستطع أن تفوقها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من خديجة رضي الله عنها. حتى قالت عائشة رضي الله عنها حتى قلت له يوما إن هي إلا عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، يعني امرأة كبيرة السن قد سقط أسنانها فما بقي إلا لثتها، إذا ضحكت وإذا فتحت فمها ظهر حمار شدقيها. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلنا خيرا منه، ما أبدلنا خيرا منه. انظروا إلى الوفاء العظيم وإلى الجميل الكريم الذي لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. كيف ينسى؟ لو لم يكن في حياة خديجة إلا يوم الوحي لكفى. لو كانت ترجمة خديجة تبدأ من يوم الوحي وتنتهي بيوم الوحي لكفى. حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني، قالت وما ذاك؟ قال شعرت وخفت. قالت وما ذاك؟ قال أتاني آت. ثم ذكر قصة الوحي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق، مثلك ما يخاف. وهو الذي تركها الأيام والليالي ذوات العدد وما كان يأتيها إلا ليتزود من الطعام ما يحتاج إليه في خلوته، ومع ذلك تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا من رجاحة العقل. ثم طمأنته ثم أخذت به وانطلقت إلى ورقة ابن نوفل الحديث. فلو لم يكن في ترجمة خديجة رضي الله عنها إلا ذاك اليوم لكفى، كيف بسبع وعشرين سنة مليئة بكل إخلاص ومودة وحب. ولهذا لما علمت أنه الناموس من ورقة ابن نوفل الذي أنزل الله عز وجل عليه لم تتردد. فلئن كان الصديق لم يتردد لحظة حين عرض عليه الإسلام، فخديجة رضي الله عنها كانت قبل الإسلام حينما احتضنت نبي الإسلام بتلك الكلمات الأولى. لو كان يبقى في كلماتها أن تقول أنت نبي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لنبي هذه الأمة، كان باقي هذا. ولو عندها علم بهذا لقالته رضي الله عنها. فيوم واحد من خديجة رضي الله عنها يكفي. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم في التفاضل بين عائشة وبين خديجة أن خديجة كانت أفضل بإطلاق في بدء الإسلام، وأن عائشة كانت أفضل بإطلاق في ختم الإسلام. وإلا فإذا قارنا بين السجيتين وبين الفضلين فذاك تناطح أهل العلو في الثرى لا على الثريا. وصعب جدا أن تفصل بين صفتي خديجة وعائشة رضي الله عنها وأن تفاضل بينهما، فذاك مقام ما يستطيعه أحد. ولكن لنفصل بين مرحلتين فنجعل الأولية لهما. فخديجة رضي الله عنها في أول الإسلام هي أفضل النساء، وعائشة رضي الله عنها هي في خاتمة الإسلام بعد ذلك هي أفضل النساء، فكل منهما قد حاز الأولية. وإلا فرق بين الأولتين من يجرؤ على أن يفصل بينهما؟ فذاك مقام كما قلت لكم لو كان يوم واحد من خديجة رضي الله عنها لكفى في ترجمتها، فكيف وهي رضي الله عنها؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلنا الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها الولد. هذه صفات ما أتى أحد ليسدها. أعطتني حين حرمني الناس حتى أقرب الناس إلي، وصدقتني حين كذبني الناس. حين قال الناس أنت كاذب وأنت مجنون وأنت ساحر، قالت لا أنت الصادق الأمين، أنت الذي استدللت على صدقك قبل أن تذهب إلى ورقة ابن نوفل، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على. ولهذا هذا الحديث له في القلب مكانة قل أن يبلغ حديث آخر. بدء الإسلام بكلماته الأولى ولبناته الأولى على يد خديجة رضي الله عنها، لو لم يكن لها إلا هذا المقام لكفى. فهذا المقام الإسلام كله شيء، وهذا اليوم شيء آخر، أيام لا تنسى في تاريخ المسلمين ولا تنسى في تراجم أصحاب رسول الله. ذاك اليوم الأول الذي أنزل فيه الوحي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات التي شع نورها في الدنيا، فلم يعد هناك ظلمة بعد تلك الكلمات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذا الموقف الذي سطر في حياة خديجة رضي الله عنها، والذي به كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يقال فيها شيء ولا يعدل بها أحدا، حتى عائشة رضي الله عنها التي سئل عنها كما في البخاري: من أحب الناس إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. لكن مقام عائشة مقام، ومقام خديجة مقام، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، كان صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة فيجعلها في صويحبات خديجة رضي الله عنها وفاء لها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دخلت هالة أخت خديجة رضي الله عنها كان يلتفت لصوتها ويقول هالة، كأنما تذكره خديجة رضي الله عنها. فخديجة وإن ماتت ببدنها إلا أنها لم تمت بسيرتها وسجاياها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقيت إلى أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. فهذا مقام رغبة مع اسم الرحمن الرحيم. فحينما يطالع الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا مقام رب العالمين، فإذا كان الإنسان قد يأسره الإحسان ولو قل، فكيف برب العالمين الذي نواصي العباد بيديه، والذي ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. حركة يد أنت مدين لله عز وجل فيها، هذه الحركة نعمة كبرى، هذه الحركة لا يبلو، ولو كان الإنسان يملك الدنيا كلها ولا تتحرك يده بحيث يكون قاصرا عن أن يأخذ أو أن يعصي، فقيل له ملكك هذا على أن تحرك يديك، لقال بخن بخن ربح البيع، بل والله ملكك هذا كله لا يساوي حركة يد، ولكنك تحرك يد، تحرك أصابع. أما لاحظت مريضا كل همه في حياته وهو يتابع طبيبا أن تتحرك أصابعه، وكلما تحركت أنملة انبعث الأمل له من جديد وقال الحمد لله ها أنا أحرك، لكنك تحرك الآن هكذا لا دون ما التفات إلى تلك النعمة العظيمة. كيف ولو وقفت قدمك، كيف ولو سلبت بصرك، كيف ولو سلبت سمعك، كيف ولو سلبت شمك، كيف ولو سلبت منطقك، كيف ولو سلبت نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب سبحانه وتعالى العوالم لا تخرج عن سيطرته وتدبيره، فما من شجرة إلا يعلم ورقها ساقطة أو خارجة، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. عدد حبات الرمال ما كانت إلا بقدره، وعدد قطرات البحار ما كان إلا بقدره سبحانه وتعالى. وما تحرك حوت ولا حرك ذيلة إلا كان بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره وقدره. الكون كله في قبضته كما قال سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. رب بهذه العظمة يبعث في القلب رهبة جليلة عظيمة، لو أدركنا من الله سبحانه وتعالى لم أهنأ الإنسان بطعام ولا شراب ولا عجل قوله في الدنيا قبل الآخرة: اللهم سلم سلم. رب بهذا، أنا من أنا من أنا من وماذا أصنع وما عبادتي، وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى وكل جلال وكمال منه عز وجل، فكيف لو كان هذا الإنسان يسدد فواتير هذه النعم، ماذا عساه أن يصنع؟ ولكن العبادة يقعون في قلوب العباد رغبة ورهبة أعظم من رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ والله هذا كله مقام نقص مقام الرب في القلب، وإلا لو عظم وأدرك الإنسان من ربه سبحانه وتعالى ذو الجلال والعظمة والكبرياء الذي عنده من ملكه ومن عباده ومن خلقه من يسبح له الليل والنهار لا يفطرون، من هو قائم أو ساجد أو راكع ذاكر لا يفطر لسانه، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع أربعة أصابع إلا وملك ساجد ويضع جبهته لله رب العالمين. أنت من؟ أنت من؟ فإذا عرف الإنسان عظمة الرب، من بيده جنة ومن بيده نار، نار تلظى سبحانه ذو الجلال والإكرام والكبرياء والملكوت والجبروت. لو كان الرب في قلبي على ما كان من قدر عظيم، لو كان كذلك لما عصيت ربي. بئس من يعصي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يضع سجارة في فمه وهو مؤمن، ولا تمتد يده إلى امرأة وهو مؤمن، ولا نظرة وهو مؤمن، ولا يأخذ جنيا من حرام وهو مؤمن، ولا ينام مقصرا في الطاعات وهو مؤمن. كيف لو استشعرت مقام الرب سبحانه وتعالى تبارزه بالمعاصي؟ لو كان ملك من ملوك الدنيا لما جرأت أن تمر عن عليه، بل تخفي نفسك عنه حتى لا يراك، حتى لا يذكرك، وإذا طمعت في شيء منه رهبت من أشياء. لكن الرب سبحانه وتعالى الذي نواصي الملوك والرؤساء ونواصي الدول ونواصي العباد، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كم قلبت ممالك، وكم تحولت من دول، وكم سقط من غطرسة ملوك، وكم جعلهم الله عز وجل عبرة مع كبريائهم ومع عتوهم ومع ظلمهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرصدنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت. كيف تترك ربا بهذا الجلال والكرام وتتعلق بمخلوق حيا كان أو ميتا، فتقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، مدد يا كذا، ما موقعهم أمام عطاء الله وكبريائه وجبروته وملكوته حتى تتعلق به؟ فهذا الذي تعلق ببيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أوهن البيوت أن تتعلق بهذا البيت. فرب بهذه العظمة وبهذا الجلال والإكرام يبعث هذا في القلب رهبة، رهبة وخوفا وجلالا وتعظيما. ولهذا علمت ذلك الملائكة مع عبادتهم الليل والنهار لا يفترون، فقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يخافون ربهم من فوقهم وهم ملائكة ما يعصون، ليس عندهم شهوات، لا نساء أضلتهم، ولا أولاد شغلتهم، ولا أموال فتنتهم، ولا مناصب جرفتهم، هم الذين يسبحون الليل والنهار. ومع ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولا تقدمون بين يديه سبحانه وتعالى بشيء. فهذا مقام رهبة، مقام عظيم جليل كبير قدير. وإذا كان الإنسان مستشعرا ذلك والله ما عصاه، والله ما عصى الإنسان ربه إلا حين يلتفت القلب عنه ويبتعد القلب عنه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهنا تعظم نصوص النفي، نفي الإيمان ونفي كماله الواجب، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. وهنا يعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذ كيف يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر وهو يعاين كبرياء الله سبحانه وتعالى؟ وهنا يعظم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وهنا يعظم تلك النصوص التي نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فهي وإن لم نكفر أصحابها بهذا إلا أنه نقص من إيمانه ما يخشى عليه به حينما اقترف تلك الذنوب والمعاصي ولم تقع في قلبه تلك الرهبة العظيمة من ربه سبحانه وتعالى. إذا عينت هذا المقام واستشعرت هذا المقام الذي عاشه الأنبياء فخافوا ربهم سبحانه وتعالى، عاشه النبي صلى الله عليه وسلم
إن لم يكن لك إن لم يكن منك علي غضب فلا أبالي. عايشه وعينه صلى الله عليه وسلم. يأتيك المقام الآخر في الرحمن الرحيم. هذا المقام مقام الرحمة ومقام الرأفة ومقام سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا وإن لم أساوي شيئا في كونه وملكوته إلا أنه سبحانه وتعالى رفع خصيصتي وأعلى مكانتي، وهو الذي خلقني، والنعمة منه والفضل له سبحانه وتعالى. لم يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو الذي أعطاني وهبني وأمدني وفضلني وأكرمني، فما سجدت سجدة إلا بفضله، ولا ركعت ركعة إلا بفضله، ولا تعلمت حديثا إلا بمنته وكرمه وجوده، ولا انقدح في قلبي معنى من معاني الإيمان إلا بفضله سبحانه وتعالى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعبد الخلق وأخلص الخلق وقائد الخلق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، لا يهنأ بنوم صلى الله عليه وسلم، وإنما يجافي جنبه مضجعة قائما لربه سبحانه وتعالى. متى ما أردت أن تراه قائما بالليل إلا رأيت صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة وكأنها تغق له: يا رسول الله، تفعل ذلك كل هذا حتى تتفطر وتتشقق قدماك وقد غفر الله عز وجل كما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فما أردت أن تراه صلى الله عليه وسلم بأذلا إلا رأيته، صائما إلا رأيته، قائما إلا رأيته، ومع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا المقام من الطمع في الرب سبحانه وتعالى، مقام رجاء، مقام رغبة فيما عند الله عز وجل. ربي إن تعذبني فأنت غني عني، ما تفعل بعذابي؟ فيقبل الإنسان على ربه وهو إذا أذنب ادخر لذنبي هذا ربا غفورا، فتاب وأناب ولم يتكل على سعة رحمته، فتاب وأناب، ما ييأس من رحمته سبحانه وتعالى، وإنما يتعلق به عز وجل. إن مسه الضر قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يلجأ إليه في جوف الليل لا يسمع نداءه أحد ولا دعاءه أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يسر إليه بما يريد ويدعوه بما يحب ويجأر إليه بما يشتاق، وحينئذ تتنزل عليه الرحمات وتفرج الكربات وترفع الهموم والمدلهمات، ويرزق الإنسان عندها ما يريد من الله سبحانه وتعالى. كم استجاب الله عز وجل لعباده الذين طمعوا فيه ورغبوا فيه وتعلقوا به. لما افتري على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قيل إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، ووالله إنه لبريء منها، في زمان رسول الله يوم أن كانت الفتنة أشد ويوم أن كان الكفر أعظم وأكبر، أفيفعل ذلك بعد موت رسول الله وقد انتشر الإسلام وتمكنت الشريعة وساد المسلمون الجزيرة كلها؟ كيف سعد لا يقسم بسوية ولا يخرج في سرية ولا يعدل في قضية، وهو الذي كان النبي إذا رآه قال كما جاء عند بعض أصحاب السنن: هذا خالي فليرني أحدكم خاله، هذا خالي فليرني أحدكم خاله. هذا سعد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن يصلي، كما جاء في الصحيحين لما استدعاه عمر رضي الله عنه وقال إن قومك يقولون إنك لا تحسن أن تصلي، فكيف صلاتك يا سعد؟ فيخبر سعد بما يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. سعد رضي الله عنه يشكى إلى عمر أنه لا يحسن الصلاة، سعد الذي ما صلى قبله إلا الرجل والرجلان والثلاثة والأربع، فكان السادس أو الخامس في الإسلام. سعد من الذي صلى قبل سعد حتى لا يحسن سعد الصلاة؟ فكان الظلم عظيما وكان الافتراء جسيما. لذا توجه إلى ربه وطامع في أن ينصره وأن يظهره، فقال: اللهم إن كان ما يقول حقا فأدم فقره وأطل عمره وعرضه للفتن، فما مات ذاك الرجل إلا وقد طال عمره ودام فقره وعرضه للفتن، حتى سقط حاجباه على وجنتيه والناس ينظرون وتمر به الجواري والفتيات فيغمزهن على كبر سنه فيتعجبن من ذلك فيقول لهن شيخ كبير أصابته دعوة سعد. وهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين لما ظلمته امرأة في أرضه وافترت عليه وكذبت عليه فدعا الله سبحانه وتعالى أن يميتها في أرضها فماتت في أرضها. هذا مقام طمع، مقام رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، مقام رغبة إذا تعلق الإنسان بربه ولو بلغ ذنوبه عنان السماء فعظم الرب في قلبه فاستغفر وتاب. تلك الكلمات والله كفيلة أن تذيب جبالا من الذنوب. لا ذنب زنا ولا ذنب ربا ولا ذنب قتل، بل مهما بلغ ذنوب العبد فأقبل إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفر وعظم مقام الرب في قلبه وقام. انظر إلى مقام عظيم قامه رجل اشتاق إلى امرأة وطالما راودها عن نفسه كثيرا فأبت حتى إذا تمكن منها ذات مرة وساومها عن نفسها فضعفت أمامه عند ضعف الحاجة، فبينما جلس منها مجلس الرجل من امرأته تلك المرأة التي عاش معها بقلبه وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فلما تمكن منها ولم يعد بينه وبين أن يقضي شهوته إلا طرفة عين. من يحول بينه وبين أن يقضي شهوته؟ تلك الشهوة التي تحرك لها كثيرا بأحلامه وأمانيه وعقله وفكره وذهنه حتى إذا كانت واقعا ذكرته بتلك الكلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فحينئذ قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي، قمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فكان مقاما رفيعا عظيما غاليا. هذا المقام مقام الطمع، مقام الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. تلك المرأة التي سقت الكلبة وهي بغي من بغايا بني إسرائيل فشكر الله عز وجل لها، وذاك الفرع الذي نحاه الرجل حتى لا يؤذي المسلمين فعظم عند الله سبحانه وتعالى فهو يتقلب به في الجنة. مقام رفيع عظيم ذاك مقام الطمع. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبين مقام الخوف والرجاء والمحبة تدور رحى العبودية، فأنا أعبد ربا بما أنعم تعلق قلبي به محبة، لا أقدم عليه ولدا ولا وليدا ولا زوجة ولا دنيا ولا منصبا ولا رياسة، رب أعبد بمقام الخوف لعظيم جلاله وكبريائه وجبروته، ثم أعبد بمقام الطمع والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، وأعظم هذا حتى إني لا أيأس من رحمته ولا من جوده ولا من كرمه، فهو الذي يكثر القليل وتجاوز عن الكثير، هو الذي يرفع ذكري وإن كان بمحض فضل منه سبحانه وتعالى، كما أنه هو الذي يمن علي في الآخرة. فبين منزلة رب العالمين وبين منزلة الرحمن الرحيم تكون آيات كثيرة في القرآن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. قال سبحانه وتعالى ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء، قال أن الله غفور رحيم وأن الله على كل شيء قدير. مقامات بين رغبة ورهبة، بين خوف ورجاء يعيش عبد الله المؤمن. نعم.
قال رحمه الله تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء مالك يوم الدين وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال مالك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالك يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مالك يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك.
شوف هذه قراءة مالك قراءة نافع مع أنها ليست طبعا مشهورة، لعلها من وجه ليس مشهور، لأن نافع الذي قرأ عنه قالون وورش ليس في القراءة المشهورة عن نافع إشباع كسرة كسر الكاف ملكي يوم الدين، فهو ملكي يوم الدين، هذه قراءة طيبة فيها معنى جليل، ملكي يوم الدين بالكسر بدون إشباع، مالكي يوم الدين هذا بالألف، ملكي يوم الدين يعني هو ملكي يوم الدين. نعم، لكن هذه ليست قراءة مشهورة عند يعني نافع، المشهور هو بحذف الألف، فالقراءات كل القراء العشر رجعون إلى مالكي يوم الدين، ملكي يوم الدين. نعم، هذا المشهور يرحمك الله.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ مالك يوم الدين على أنه فاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأضرمي قال حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان. قلت مروان عنده علم صحيح، ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، قال يوم الدين يوم الحساب، يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كلا من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على مثل الملوك على الأسرة، والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
فهنا نبه إلى معنى مالكي، مالكي أو ملكي أو مليك. فالمالك فهو سبحانه وتعالى المالك، وهو سبحانه الملك، وهو سبحانه المليك، وكلها وردت في القرآن: مالكي وملكي يوم الدين، هذا في موضع الفاتحة، وغيره، ومليك هذا في سورة القمر عند مليك مقتدر. فالمليك هو الله، والمالك هو الله، والملك هو الله سبحانه وتعالى. ونبه هنا تنبيها دقيقا جيدا إلى قوله: ومالك مأخوذ من الملك، وملك مأخوذ من الملك. فمالك من الملك فهو يملك، كما قال تعالى: إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا إشارة إلى ملكه سبحانه وتعالى: إن نحن نرث الأرض ومالكهما، مالك السماوات ومالك الأرض وكذا. فهذه من الملك. وأما ملك، ملك فهو من الملك، مأخوذ من الملك، كما قال سبحانه: لمن الملك اليوم، لمن الملك. إذن هو له الملك ويملك، فجمع بين كونه مالكا وكونه مثبت له الملك، فهو له الملك سبحانه، ليس لأحد غيره، وهو المالك لهذا الملك، المتصرف فيه سبحانه وتعالى. وقد يكون الشيء أنت تملكه ولا تتصرف فيه، وقد تتصرف غير ملك، فأثبت الله عز وجل، فأثبت إليه عز وجل الملك والملك. فهو سبحانه وتعالى يملك، وهو سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، فله الملك وله الملك. فالملك هذا مأخوذ من اسمه سبحانه المالك بالألف، مالك يملك، وهو سبحانه وتعالى ملك له ملك عظيم. فلمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أشار أيضا من الفوائد الدقيقة في هذا، أشار ابن كثير إلى لماذا خصص الملك بيوم الدين مع أنه مالك كل يوم، فقال سبحانه: مالك يوم الدين، والدين والجزاء والحساب، أي مالك يوم القيامة. طيب لماذا خصص بهذا؟ ما فائدة التخصيص مع أن التعميم أفضل؟ يعني ما حينما لو قال الله سبحانه وتعالى: المالك أبدا، فدل ذلك على أن ملكه في الدنيا والآخرة. لكن ما يقال مالك يوم الدين هذا تخصيص، التخصيص هذا ألا يكون العموم أفضل منه، لأنه دال على السعة وعلى الإحاطة وعلى كذا؟ لماذا خص بيوم الدين، ملكه بيوم الدين؟ أجاب عن ذلك وذكر أجوبة العلماء، أحسنها أن يقال: يوم الدين الذي يوم الجزاء هو الذي يظهر فيه انفراده سبحانه وتعالى الحقيقة بكل إيه؟ بكل ملك، فلا أحد ينازعه يوما. في الدنيا يمكن أن يكون للواحد الملك الخاص،
يعني هذا مالك القطر الفلاني وهذا مالك البلد الفلاني وهذا مالك بيته وهذا مالك أرضه. ولهذا يكثر عندنا كل واحد عندنا اسمه عنده ملك، عنده ملك، ده يملك فدانين، ده يملك بيت، ده يملك كذا، ده يملك كذا. فكلنا موصوف بأن له ملك معين، بأن لهم ملكا معينا. أما يوم القيامة فمن الذي يملك الفدان والقيرات، ومن الذي يملك الدرهم والدينار، ومن الذي حتى يملك ثوبا يلبسه؟ من هذا الذي يملك هذا؟ لمن الملك اليوم؟ لله وحده القاهر. فيظهر الملك بقى على الحقيقة يوم القيامة، فحيث لا ينازعه أحد ولو على وجه جزئي فرعي، يكون ملك الله عز وجل قد ظهر لكل أحد. من ذا الذي يقول أنا لي ثوبا، أنا لي ثوبا، أو أنا لي أرضا، أو أنا لي قراطا، أو أنا لي ولدا وزوجة ينافحون عني؟ أبدا. يومئذ فإذا جاءت الصاخة يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقال سبحانه في الآية الأخرى وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمهتهم. حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، ما كأنما ولدته أمهتهم الآن. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء، يعني الرجل مع المرأة ما في كيف، الرجل عار والمرأة عارية، الرجال والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أفظع من ذلك أو أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يبقى ما فائدة التخصيص بيوم الدين مع أنه ملك كل يوم؟ لأن ذاك اليوم هو الذي يظهر ملكه لأحد ولا ينازعه في أحد، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. نعم. ولهذا كان أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، هذا ينازع الله سبحانه وتعالى. ملك الأملاك، ملك الأملاك بإطلاق هذا هو الله سبحانه وتعالى، ما يقال ملك الأملاك ولا قاضي القضاء هكذا بإطلاق، إنما ملك الأملاك هو الله. فعوقب من جنس ما أراد، هو قال ملك الأملاك من باب الرفعة، لذلك كان أخنع اسم عند الله. وأفضل اسم عند الله عبد الله وعبد الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. سبحان الله. يبقى خير الأسماء ما عبد، ما كان معبدا لله عز وجل فيه التواضع، عبد الرحمن عبد الله، خد بالك. وأخنع اسم ملك الأملاك، حيث يكون هو أرفع اسم من أسماء الدنيا لكنه أخنع عند الله عز وجل. ولهذا كان أعظم الأوصاف التي وصف بها النبي عبد، عبد الله ورسوله، عبد سبحان الذي أسرى برسوله ونبيه بعبد، فأوحى إلى رسوله أوحى إلى عبد. فحينما يكون المقام رفيعا يكون مقام العبودية، فالعبودية من أرفع ما يكون. ولهذا العلماء قالوا أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن، ويقاس عليها أيضا عبد العزيز، عبد المؤمن، عبد السلام، كل ما عبد. حتى العلماء قالوا هل هذا يعم المرأة كذلك، فيقال أمة الله، أمة الرحمن، أمة العزيز، أمة الجبار، أمة كذا، فيكون هذا أفضل أيضا. فبعض العلماء يرجح هذا، يرجح أيضا أن تكون المرأة أفضل أسماء النساء ما ما صدر بهذا، أمة الرحمن، أمة الرب، أمة الرحيم، أمة العزيز، أمة الجبار، فكل ما كان فيه من هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، ليس ملكا، إنما كان صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا. نعم.
قال رحمه الله تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك الأمر الذي إن تراجعت موارده ضاقت عليك مصادره.
فهياك الأمر الذي إن حبس موارده ضاقت عليك مصادره.
وقوله نستعين
طبعا القراءة العشر ليس السبع فقط، إنما هم مجمعون على قراءة إياك بكسر الهمزة مع تشديد الياء، بل إن العلماء يقولون لو ترك تشديد الياء بطلت القراءة وبالتالي تبطل الفاتح تبطل الصلاة. إياك، لأن إيا لو خفف قال إياك، إيا يعني الشمس، فتغير المعنى، إياك نعبد يعني الشمس نعبد، فيشدد هنا الياء إياك إياك. نعم.
وقوله تعالى نستعين فتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذل، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين.
يعني قال المفعول وهو إياك، فهو مفعول مقدم ضمير منفصل، إيا مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أي نعبد إياك، والكاف ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل إيه؟ جر، في محل جر، فنعبد إياك. فخدم هذا المتأخر، تقديم ما حقه التأخير دال على الاختصاص وعلى الحصر. ففرق بين إياك نعبد وبين نعبد إياك. إياك نعبد دال على الاختصاص والحصر، أي إياك وحدك لا غيرك نعبد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض، لله هذا الجر ومجرور متعلق بشبه الجملة، تقدم للاختصاص، لك أنت ملك السماوات والأرض، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب. فتقديم ما حقه التأخير دال على القصر وعلى الحصر. فكيف إذا كررته إياك نعبد ونستعين، وهذا يصح إياك نعبد ونستعين، ولكن قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى تقديم ما حقه التأخير مع تكريره دال على إيه؟ على حصر بعض حصر. فإياك وإياك، إياك نعبد وإياك نستعين، تكرر الضمير إياك وإياك، وتكرر أيضا المراد نعبد ونستعين، مع أن الاستعانة نوع من العباد، ولو قال سبحانه إياك نعبد وكفى لدخل فيه أيضا نستعين، لأن الاستعانة عبادة والخوف عبادة والرجع كل هذه عبادة، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فنحن نحتاج إلى عبادته ولا نقوى على عبادته إلا بإعانته. وهذا يلخص في لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، قلنا ماذا؟ لدى الأمر هنا بقى مقام لعبادة خاصة. الأول مقام تقرير، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا مقام تقرير اعتقاد عام. فتقول حينئذ مثل ما يقول الايه المؤذن، انك تقرر معه. ولهذا ورد وانا اشهد وانا اشهد وانا اشهد ان لا اله الا الله وان عبده ورسوله ورضيت به ربا ومحمدا رسولا وبالاسلام دين. حتى اذا جاء مقام العباده الخاصه، دعوه الى العباده الخاصه، حي على الصلاه، يبقى هنا اقول ايه انتقلنا بقى من مقام التقرير الى مقام الايه الاداء، ستؤدي عباده خاصه، حينئذ تقول ايه لا حول ولا قوة إلا، لأنه لا يظهر حي على الصلاة، أنت حينما تكرر حي على الصلاة هو يقول حي على الصلاة وأنت تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة تنادي معه، لا يظهر فيها المعنى الخاص، إنما نحن نريدك أنت يا محمد يا إبراهيم يا علي يا كل مسلم حي على الصلاة. حينئذ تقول لا حول ولا قوة، استعنت بك يا رب، استعنت بك، ها أنا أقوم إلى الصلاة لكن لا أقوم إلى بحولي. وأنت تستشعر هذا في من تراه يجلس عليه، يجلس على سلم المسجد ولا يصلي، وهذا الثاني جاء من بيت بعيد، وإذا كان في شتاء وفي ظلمة يتكبد المشق ويأتي، وهذا على سلم المسجد ولا يصلي، بل أقول في المسجد ولا يصلي، فإنه يدخل المسجد أعزكم الله إلى دورة المياه أثناء الصلاة ويقضي حاجته ويخرج، والناس والإمام يكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولا يلتفت، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى المقام الأول مقام تقرير، لهذا أنا أكرر الألفاظ. وأما إذا جاء إلى مقام الدعوة إلى العبادة الخاصة، استعنت بالله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فأقول لا 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 حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وهذا في قراءتك وفي صلاتك وفي عبادتك وفي ذكرك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فتكرر الضمير هنا لدلالة الحصر بعد الحصر، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، هذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. المعنيين هما يبقى عبادة الله ولا تكون إلا بما شرع وبما يحب، وأنا لا أعرف عبادة الله ولا محبته إلا بوحيه الذي يقول نعتمد على الفطرة والميثاق والعقل، بئس ما يقولون، هذا ما يقولون المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم العقل المصدر، فلهذا العقل وخبر يرجعون إليه هذا الأمر، وهم يشيرون إلى يعني وكأنه مقام جبر، يعني الإنسان مجبور على هذا ولا التفات إلى الرسل على الإطلاق، لا أنا ما أعرف ما جاء به محمد ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل، عن طريق الرسل. أنا أذكر لأنه أحب الذكر، وصلي لأنه أحب الصلاة وأمرني بالصلاة، أتصدق أنفق أو قم ببر والدي وهكذا، يعني لولا قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا، ولا تجد القوم من يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لما تركت أبي أبدا مهما كان كافرا، ولما حاربت إن حاربني، إلا أن الله عز وجل أقامني حيث أحب فأكون أنا أحب. ولهذا الصحابة جاءوا يرجعون النبي في بر آباء طمعوا في برهم، يا رسول الله إن أمي قدمت علي رغبة، كما تقول أسماء رضي الله عنها، يا رسول الله إن أمي قدمت علي رغبة أفأصلها، بتستأذن هل تصل الأم؟ طيب بغير ما بغير نص وبغير وحي، طبعا أصل الأم وأقدم الأم وأقدم مهما كان، فما عرفنا يحب الله ويرضاه وما يبغضه إلا بوحيه سبحانه وتعالى وشرعه. فرجع الدين إلى العبادة ثم التوكل، العبادة ولا تكون إلا بوحي، التوكل على الله عز وجل والاستعانة به، وهو أيضا افتقار العبد إلى ربه بما يعبده، بما يعبده به، وهذا هو كمال الطاعة والدين كله، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، الفاتحة سر القرآن، طب سر الفاتحة فين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قالوا أول فعل ذكر في القرآن نعبد، نعبد أول فعل ربطك بالعبودية، وأول أمر في القرآن أعبده، ربط بالعبودية، ربط بالعبودية. وإلى هذا أيضا يشير آخر ما في القرآن، والقرآن كله كأنما جمع في قل أعوذ برب الناس، ها، ملك الناس، ها، إله الناس. أتظن هذا من التكرار الذي لا يضيف معاني؟ رب
ملك إله، رب ملك إله، وكأنما تعود أنت إلى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والإيه والصفات المتضمن لكل هذه المعاني الضامة لاستحقاقه سبحانه وتعالى العبادة. فلماذا يعبد ربي؟ لأنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال فسر القرآن إيه؟ سورة الفتح. وسر الفتحة يعني عاد القرآن كله إلى والدين كله لهذا. ولهذا احنا كررنا قاعدة دائما نذكرها، وهي انه معاني القرآن بل معاني الشريعة بل معاني الإسلام تضيق وتتسع. تستطيع ان تعبر عن الإسلام كل بالكلمة، مع ان كل كلمة في الإسلام في النصوص انما تعبر عن الإسلام بالإيه؟ بتفصيل، لكن تستطيع انك ترجع الإسلام الى كلمة واحدة. يعني لو قلت استسلام هذا اختصار، لو قلت لا إله إلا الله هذا اختصار، لو قلت إياك نعبد وإياك نستعين هذا اختصار، لو قلت بسم الله هذا اختصار، لو قلت إله هذا اختصار. فتستطيع أن ترجع الإسلام إلى الإيه؟ إلى كلياته، ثم تأتيك الإيه؟ التفريعات. وذاك بحر في التفريعات، يعني ذاك بحر لا ساحل له، ويأتي الإنسان على القطرة منه على قدر ما إيه؟ ما يتيه الله. ولهذا لما ركب موسى أعلم الناس في عصره وزمانه، والخضر الذي هو مرسل بكلمات لم يعلمها موسى، لما ركب السفينة فنظر الخضر إلى عصفور قد أخذ من اليم هذا، أخذ بفمه فقال أترى هذا قد يعني أنقص من اليم شيئا؟ قال لا، قال فما علمي وعلمك في علم الله إلا قدر ما أخذ هذا العصفور. وهو لا يعني العصفور ما أخذ شيء، ولكن هو يريد أن يبين إيه؟ أن يبين إنه 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 ولا شيء، وإلا هذا القدر ما يساوي شيئا. مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كما يضع إيه أحدكم إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم. المخيط أصلا ما ينقص، يعني هذا إشارة، هذا الاستثناء يعود إلى أيضا ما في شيء، يعني إلا ما ينقص ولا ينقص، فما في شيء أصلا، لأن علمي من الله عز وجل، ولولا أن الله عز وجل أعطاني ما في. أما علم مستقل، علم مستقل لا أبدا. ولهذا قالت الملائكة الذين هم أعلم الخلق بالله: سبحانك ما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، لكن عايزين علم مستقل ما عنده. يبقى إذن ما في أحد عنده علم أصلا، فالعلم الذي عندي من الله. يبقى كما أخذ العصفور هذا، إذا ما أخذ شيئا من العصفور، ما أخذ شيئا، أنا ما عندي شيء. واحد يقول أنا يعني أنا ما عندي علم. ما عندك علم إلا بما علمك الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ هو ده المقارنة. يلا بقى لا تعلمون شيئا، عندك علم. طب أنت عندك علم بمص ثدي الأم، أول فعل بيفعله الولد حتى يحيى الحياة إيه هو؟ أن يمص ثدي أمه، وإلا ماذا يصنع؟ يهلك، حتى لو جاءوا له برضاعة صناعية. طيب المص هذا ده يحتاج أن نقول يا ولد خلي بالك، مص لا تنفخ ولا تسكت، لأنك لو جعل الثدي في فمك ولم تفعل شيئا ما نزل اللبن، ما نزل اللبن. طيب ولو نفخت ما نزل اللبن، فلابد أن تمص، فمص الثدي. أي ولد بقى تخطبه هذا ويعقل هذا؟ لكن أول ما يمسك الثدي على طول إيه شغال، درب هذا فين ده؟ طيب هذا درب فين ده؟ سبحان الله، درب فين ده؟ يبقى خلق فسوى وقدر فهذا، لأن مثل هذا اللي انت تراه هو كل الكائنات سوى بني آدم. هو ده العصفور. العصفور انت حضرته امتى؟ انت حضرت أما، انت عملت مجتمع لأمهات الحمام أو أمهات الطير عشان تروح تاخد الحبة أو الماء فتضع في فمها ولا تأكله حتى إذا أدت إلى الصغير، ثم درست الصغار أن يفتح الصغير فمه عند فمها فيتعطي وتأكل. سبحان الله، سبحان الله. أنا والله عندي عش في البيت بين الزجاج كده في الشباك، سيبه بس كده يعني رغم ان قلت بس سيبه كده. هذا يبني مثل بناء بيتي وقد تعبت فيه كثيرا، وكم كان لك مع هذا وذاك، واخد بالك. وأما هذا العصفور فيبني بناء لا يشاركه فيه أحد، بناء منتظم في مكان مظلل نظيف، يضع عودا على عود حتى صار بيتا خرج فيه أجيال. بقاله دلوقتي يجي 7 أشهر، 7 أشهر مخرج أجيال، واخد بالك. طيب فين بقى المهندسين، فين الصناعية، فين كذا، من الذي هداه إلى هذا، فين مشاكله مع الصناعية، فين الصناعي الخائن والصناعي اللي كذا واللي، فين الكلام ده كله، فين هذا، من الذي علمه ذاك، فين بقى ما فيش يعني مشكلة سكانية وزارة إسكان وكذا. حيثما يريد يجعل، أراد الله عز وجل هدى خلق فسوى وقدر إيه، وقدر فهدى. فمعاني الشريعة تضيق إيه وتضيق وتتسع في هذا. فعاد القرآن كله إلى إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، خلي بالكم شوفوا اللسان السلفي حيثما تفسر وأنت سلفي إيه المعاني اللي تركز عليها، حيثما تدرس النحو وأنت سلفي إيه المعاني اللي تركز عليها، تدرس المصطلح، تدرس أصول الفقه، تدرس كذا وأنت سلفي، شوف إيه المعاني اللي تركز عليها، منهجك يصير معك في إيه. عشان كده احنا ما بنقرأ تفسير بكثير مش عبث، ولما نطرق مثلا تفسير الزمخشري مش عبث، ها يبقى مش عبث. ولهذا المنهج يتحرك. طيب واذا استفدت انا من تفسير الزمخشري، العالم فقط، العالم والذي يقرأ تفسير الزمخشري حتى يتجنب، وبعدين يقرأ اما ليخرج اعتزالياته فيرد عليها ويبينها وكذا، واما يحصل استفادة من بعد أوجه اللغة، كما كان شيخ الإسلام ينقل عن الزمخشري في بعض المواضع من اللغة. فقال فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض لله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، جمع بين العبادة والتوكل. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، وتحول الكلام إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله، فلهذا قال إياك نعبد، يعني كان المقتضي كان إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين، خلاص. هذا المقتضي انك انت تتكلم عن الله عز وجل فإياه، انما إياك هذا يناسبها ايه، هيناسبها انك تبدأ من الاول يا رحمن يا رحيم، بسم الله، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد. لكن تتكلم عن الغيبة باعتقاد في الله ثم تتحول الخطاب إياك، هذا التحول من الغيبة الى المواجهة بالخطاب يناسبه ايه، كأنما استحضرت أنت أنما تكلم الله عز وجل، وهذا حق، فأنت تكلم الله. ولهذا قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين مرفوعا أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين إيه عبدي نصفين. فإذا قال العبد الرحمن الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، يبقى هنا كأنما خطاب بينك وبين الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن أول الصورة خبر من الله تعالى بثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه. طبعا القدر ده إيه، ده قيد، اللي ممكن سنة يكون أعجمي غير قادر
فيتعلم كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب وفي صحيح مسلم وفي هذا أيضا إشارة إلى أن من سنن الدعاء أن تقدم الثناء بين يدي الدعاء, يعني ما تجيش على طول إيه ربي اغفر لي على طول, إنما تثني على الله عز وجل بين يدي الإيه بين يدي الدعاء. والثناء أصلا يتضمن دعاء, والثناء يتضمن, ولهذا الثناء أبلغ من الدعاء المجرد لأن الثناء متضمن دعاء. ولهذا قال كما جاء في الحديث قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به, يبقى طلب شيئا يجمع بين أمرين بين الذكر والإيه والدعاء, فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. طيب واضح فيه أنه ذكر, أين الدعاء في لا إله إلا الله؟ يعني هذا واضح أنه ذكر, فأين الدعاء؟ لأنه يتضمن ذاك الدعاء. فأنا ما قلت لا إله إلا الله إلا وأنا أقول أعبدك وأرجو ما عندك من الأجر والثواب, فكأنني سائر ربي حال ذكري إياه أن يثيبني على ذلك. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وهذا مما يرجح به العلماء أن البسملة آية مستقلة في بدء كل سورة, لأن الله بدأه بإيه بالحمد, الحديث فيه الحمد لله رب العالمين وليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم, هذا يعني حجة من يقول بأنه ليس من الفتحة ومن يقول بأنها آية منفصلة فيجمع بين ورود البسملة وعدم ورود البسملة, فورود البسملة فنثبتها آية من الفتحة آية مستقلة في صدر كل صور, وعدم ورودها هنا على أن الفتحة تبدأ بالإيه بالحمد لله رب العالمين. قال هذا بيني قال أثنى علي عبدي, فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد مسأل, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبد مسأل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد أي إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها, قال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم, وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها, فقدم المقصودة قبل الوسيلة, والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله نعبد؟ فإن كانت للجمع نعبد فالداعي واحد, وإن كان انتبه لهذا المعنى, وإن كان للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. أيوة نعبد نستعين, الأصل أنك تقول إيه إياك أعبد إياك أعبد, فما قيمة النون هنا؟ إن قلت هي للجمع فأنت واحد, وإن قلت هي للتعظيم فهذا مقام الإخبات والإفلاس والافتقار مش مقام تعظيم, فلما جاءت النون هنا؟ والمصلي قال وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرض منهم, فلما كان العباد كلهم عبيدا له سبحانه فأنا واحد منهم, فإياك نعبد يبقى وأنا واحد من هؤلاء العباد, هو قصد الجمعة وأنا واحد, ولسيما إن كان في جماعة وإمامهم, فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير, يعني يا رب نحن نعبدك أنا إمام أقول نحن نعبدك, فيبقى أنا توسطت لهؤلاء بالإيه بذاك القول وأنا واحد من هؤلاء. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين, وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا, ولو كنت في 100,000 أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. وهذا الوجه ضعيف، أن يقال يعني شرف العبادة اقتضى أن تعظ، لأنه يقال شرف العبادة يقتضي افتقارا، ولا يقتضي أن تقول أنا عظيم لهذا قال نعبد، لا، شرف العبادة يقتضي إيه؟ افتقارا. صحيح أنت مكرم، لكن الله عز وجل هو الذي يثني عليك في الملأ الأعلى بعبادتك، لكن لا تقول أنا لله، حينما نقول خطاب الله يبقى نعبد ونستعين نظرا لشرف المقام الذي أقامك الله عز وجل إياه. لكن حتى ولو أقامني له مقاما شريفا وحق، طبعا أنا أعظم أهل الأرض حين يعني ينصبني الله بين يديه ويقيمني الله بين يديه، لا شك، ما في أشرف مني ولا أكرم مني ولا أعلى مني إلا من هو مثلي ومن هو أعلى مني، لكن لا ملك ولا رئيس ولا غفير ولا وزير ولا كل هؤلاء ما يسوون شيئا أصلا. إذا كانوا بعيدين عن العبادة فكل هؤلاء الأنعام بل هم أضل. نعم. قال: ومنهم من قال إياك نعبد، ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه ومن جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم: لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. يعني إذا كان هذا في معشوق الدنيا بيقول له ما تقوليش إلا يا عبدها، يا عبد مراتك، يا عبد حبيبتك، يا عبد كذا، فإنه أشرف أسمائي. إن قصد معشوقته فتلك خيبته، هذه خيبته، فإنه أشرف أسمائي أن يقال عبد فلانة. نعم. قد سمى الله تبارك وتعالى رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام. لهذا وفق يعني حكام السعودية لما وصف أنفسهم بهذا: خادم الحرمين، فكان توفيقا أن يوفق إلى هذا، ما قال راعي الحرمين ساعي أو كذا، إنما خادم الإيه؟ الحرمين، فوفق لهذا وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول: فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره في تكذيب المخالفين له، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. شوف الإشارة الخفية، حيث يضيق صدرك فاعبد وسبح وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وذا يشير إليه قول النبي إيه؟ العبادة في الهرج، فحيثما تكون فتن ويكون الهرج قم أنت مقام الإيه؟ العبادة يخفف عنك. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق، أخي بالك. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. هذا الرازي بيقول إيه؟ مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، مقام كونه عبدا أشرف من مقام كونه رسولا. قال لك ليه؟ لأن العبودية من الخلق إلى الحق، فدليل على مقامك أنت الذي صدر منك ذلك. أما الرسالة من الحق إلى الخلق فهي منحة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله يتولى مصالح عبده في العبودية، والرسول يتولى مصالح إيه؟ مصالح أمته. طب هل هذا المعنى صحيح إذا فعلا مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة؟ قال ابن كثير: وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض فخر الرازي بتضعيف ولا رد. ويقال رحمك الله، ويقال يمكن أن ينظر في هذا بنظر، هو أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة بمعنى أن الرسالة وهبت بمقام العبودية، وأن الرسالة من العبودية، فالرسول يتعبد بالبلاغ وده مقام الرسالة، ويتعبد باستقامة على الأمر والنهي الذي أوحي إليه، وهذا مقام الإيه؟ العبادة. فالرسالة والعبودية يدوران. أما إذا كان سيتوصل بذلك إلى أن مقام الولي أرفع من مقام النبي وكذا، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع، فالرسول أرفع من عبد، فجمع للرسول بين العبودية والإيه؟ والرسالة. نعم. إنما إذا قيل الولي أرفع من الإيه؟ من الرسول، كما عند الصوفية، قال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب، قال وليس هذا بطائل، إذ مقصود تحصيل مقصوده، وإما للتشريف العبادة لتحصيل ثواب أو درء عقاب، قال وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده. يعني لما يبقى الواحد هيعبد عشان يضرأ العقاب ويحصل الثواب، يبقى مقصودك إيه؟ إنك تحصل مقصود بس، مش مقصود بقى الرب، أنت عايز بس عشان إيه؟ عايز ثواب وتبعد عن العقاب. وإما للتشريف، هما يقولون كذا، يعني الصوفية بيقولوا العبادة إما لتحصيل الثواب، وده يبقى غايتك إيه؟ غايتك إنك أنت يعني عبد زي التجار، عبودية التجار، عايز الدرهم والدينار. وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، إنك أنت إيه؟ عايز العبادة لتشرب بالتكاليف، ده عندهم برضو ضعيف. أما اللي يبقى العالي عندهم، العالي إيه بقى؟ بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله لا ينافي أن يطلب معها العبد ثوابا، لا ينافي عن ذلك، ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. حولها إيه؟ ندندن. طيب نقف عند تفسير اهدنا الصراط المستقيم. بدون جمع، بدون جمع، نسيبه أعبدك. فإن قلت أن النون نظرا لمقامته العباد، يعني نعبده إياك، فأنا وحيد من هؤلاء العباد، العباد كلهم يعبدونك وأنا واحد، ماشي، هذا قد يكون إيه؟ هذا وجه. أو يقال التعظيم، هذا في اللغة ماشي، أما قلنا عبد، نحن نأكل، نحن نشرب، نحن سنأتيك اليوم، إذا كان لمقام الإيه؟ التعظيم، واخد بالك؟ ومقام التعظيم ما يناسب هذا المقام، لكن مقام إن أنا واحد من هؤلاء يناسبه، يعني يسأل أن يقال. إنما إذا قصد مثلا العبادات، يبقى انتقل من مقام الخطاب وأنا أخاطب ربي إلى الإخبار، يعني أن لدي عبادات كثيرة وكذا وكذا، فالسياق يأباه أن يكون حال الخطاب لله عز وجل أخبر عن عباداتي كلها. نعم، يعني عايزين الجمع يكون في مقام الخطاب، لهذا وقال ايه؟ اما انني فانا اخاطبك ونحن جمع وانا واحد من هذا الجمع، خد بالك، هذا مقام الايه؟ الاخبار عن الخطاب نفسه. اما عن انواع العبادات دي لها ايه؟ مقام ايه؟ مقام اخر. نعم. كل طبعا ملك الملوك خطأ، طبعا ما يقال هذا بإطلاق ملك الملوك، لا ملك الملوك ولا قاضي القضاء ولا،
يعني لا، أنا بتكلم في اللفظ بتاع ملك الأملاك ولا ملك الملوك،
كل واحد
والاثنين واحد.
مش هو، مش مال إيه الأملاك، ما هو الملوك. نعم. فهو هذا بالفارسية. ايوه، شاهنشاه في نص السادة في الفارسية، يعني العرب ما تعرف الشاه، يعني يساوي في الفارسية شاهنشاه مثل في العربية ملك الملوك.
يعني ترجمة بالفارسية لما يكون يقول شاي شاي، لكن احنا ما عندنا الشاي، ولذا ما عرفنا الشاي إلا في إيران، إنما هنا ما يقال شاي. إياك إيا الضمير إيا هذا محل ناصب مفعول به، لكن الكاف بس هذا في محل جر مضاف إليه، لأن هي مضافة إلى الكاف، أصل الضمير إيا. لا الضمير إيه الضمير هنا؟ لا الكاف دي ضمير خطاب، إحنا عندنا ضميرين إيا والكاف إيا، خد بالك هذا في محل نصف به، والكاف وهو مضاف، والكاف محل جر مضاف إليه. نعم. إياه، ولهذا جاء في الحديث إيه أولئك، فالخطاب يوجه على حسب المخاطب، فالكاف منفصل عن إيا، لو هي ضمير واحد كلها هقول كلها في محل نصب، هقول إياك أقول في محل نصب فعل به، لو 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 الضمير كله إياك لا، لكن الضمير إيا، إنما الكاف دي الخطاب تتنوع بقى، إياك إذا كنت الخطاب إياه إذا كان الغيبة، إياك إذا كان المخاطب مؤنث، فمن العرب من يجعل الكاف مكسورة في الخطاب للمرأة ومفتوحة للمذكر، ومنهم من يجعلها مفتوحة للرجل والمرأة، ولهذا في قول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، يصح أولئك ويصح أولئك حتى لو كان مخاطب المرأة أولئك. نعم. ليه؟ الغيبة. نعم. الغيبة المعصية المعروفة، لكن في الضمير يقال ضمير غيبة. نعم. أنا قلت الغيبة؟ ضمير الغيبة، قال هذا ضمير الغيبة هي المعروفة. نعم.